بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم أما بعد، توقفنا في اللقاء السابق مع عام الحزن وما لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العام من الشدائد، من وفاة عمه أبي طالب الناصر الحميم وفقد خديجة أم المؤمنين، وتجرؤ المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام. ثم بعد ذلك أتى النصر والفرج من الله سبحانه وتعالى بعدة أشياء، منها إسلام النفر من الجن. وقفنا عند حادثة الإسراء والمعراج، فهي مما سرر به الله سبحانه وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذه الشدائد. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى أسرى بعبده ليلا، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، من المسجد الحرام من مكة إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. طبعا يعني هنا لفتة جميلة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأشرف مقام في مواضع التكريم. كان الله سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بمقام العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة. فالله سبحانه وتعالى كرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه نسبه إليه بنسبة العبودية. طبعا احنا زي ما قلنا ان كان في قبل الإسراء والمعراج عدة اشياء، اللي هي شعب ابي طالب، وفاة ابي طالب، وفاة سيدة خديجة، اشتداد المشركين. فكان الإسراء والمعراج تسريع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل بقى لما تغلق جميع ابواب الارض فيفتح الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ابواب السماء. وده دايما من سنة الله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى يجبر بخاطر المؤمنين. يعني وما سيدنا يوسف منا ببعيد عندما ألقاه إخوته في الجب، وخلاص يعني والده اللي كان بيربيه ويحبه ابتعد عنه وإخوته ألقوه في الجب، فقد الناصر والحميم وكل شيء. فإذا بالله سبحانه وتعالى يقول إيه: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فالوحي الذي جاء لسيدنا يوسف في هذا الوقت، وقت ما هو ملقى في الجب، أن ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه أن سيأتي يوم ستنبئ إخوتك بأمرهم هذا، أن هم تفكروا أن هم رموك في الجب وهم لا يشعرون. فكانت بشرى لسيدنا يوسف أنه سيخرج ويجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا وينبئ إخوته بذلك. طبعا حدثت مشاهد كثيرة جدا وأشياء في الإسراء والمعراج، مش هطول عليكم لأن طبعا احنا معانا النهاردة الإسراء والمعراج وبيعة العقبة الأولى والثانية. طبعا كل واحدة منها محتاجة للقاءات، يعني مش درس واحد، دروس كثيرة جدا، بس احنا هنجيبهم الثلاثة مع بعض إن شاء الله النهاردة بإذن الله، ربنا يعيننا إن شاء الله عشان نلحق نمر على السيرة كلها. فمش هنقف عند كل الفوائد وكل المواقف، لكن هنختصر جدا وهنقف عند أهم المواقف والفوائد الواضحة جدا. يعني فمن مشاهد الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق، ركب البراق، والبراق طبعا هو دابة أكبر من الحمار وأصغر من البغل، تضع حافرها عند منتهى طرفها. يعني إيه؟ يعني البراق دوت بيضع الحافر اللي هو رجله عند منتهى بصره. يعني مثلا مع الفارق، لو واحد مننا مثلا وقف على طريق وشوف اخر حاجة تجيبها عينك في الطريق، ممكن تشوف مثلا على بعد ايه 2 كيلو مثلا او كده، تقوم حاطط ايه رجلك على بعد 2 كيلو. مع الفارق بقى هذه الدابة اللي هي البراق تضع حافرها عند منتهى طرفها. يعني اكبر حاجة انت شايفها وانت راكب البراق دوت هو بيضع عليه الخطوة بس بتاعته بتجيب أكتر حاجة أنت شايفها. ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق حتى أتى بيت المقدس فربطه بالحلقة، في حلقة في بيت المقدس في حائط اللي هو ما زال حتى الآن اسمه حائط البراق، واليهود بيسموه حائط المبكى. لو أنتم بتشوفوا صور اليهود بيقفوا عند الحائط ده يبكوا ومسمينه حائط المبكى، ده هو حائط البراق اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيه الايه البراق. وفي حلقة في هذا الحائط ما زالت موجودة حتى الآن، لكن الحلقة اللي موجودة الآن دي اللي وضعت في الخلافة العثمانية، أو يعني الله أعلم إذا كانت في نفس موضع الحلقة اللي كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرها. والحلقة دي كان يربط بها الأنبياء الدواب بتاعتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق حيث كان يربط الأنبياء. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فصلى ركعتين وصلى بالأنبياء جميعا، ثم أتي بإناء من خمر وإناء من لبن فاختار اللبن، فقال جبريل له اخترت الفطرة، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه ووصل بإناء مليء بالإيمان وحشي به، ثم انطلق به جبريل عليه السلام إلى السماء فاستفتح السبع سماوات، كل سماء سيدنا جبريل. أنا طبعا بقول الأحاديث دي كلها بمعنى عشان ما اطولش عليكم في ايه في سرد الالفاظ بتاعتها. كل سماء ياتي سيدنا جبريل عليه السلام فيستفتح السماء، يعني يطلب ان تفتح، فيقال له من هذا؟ يقول جبريل. يقال له من معك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له او قد ارسل اليه؟ فيقول نعم. فيقال له مرحبا، ثم تفتح السماء فالتي تليها فالتي تليها، السبع سماوات نفس الحوار بالضبط. في السماء الاولى قابل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ادم فقال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، لان سيدنا ادم هو ابو البشر، فقال له الابن الصالح لان النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته والنبي الصالح. ثم في السماء الثانيه يحيى وعيسى وهما ابن خاله، وقال له الاثنين قالوا له مرحبا بالاخ الصالح، مش الابن بقى، مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم في الثالثه يوسف، وفي الرابعه ادريس، وفي الخامسه هارون، وفي السادسه موسى عليه السلام. فلما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى ليصعد إلى السماء السابعة بكى سيدنا موسى عليه السلام، فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. يعني سيدنا موسى عنده علو همة جدا، إنه كان نفسه يبقى هو أكتر واحد له أتباع يدخلون الجنة فيكونوا في ميزان حسناته. ثم صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فاستفتح سيدنا جبريل كما استفتح في كل سماء، ففتحت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم السماء السابعة، فلما خلص إليها فوجد مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور، وقال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فيبقى مين اللي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالابن؟ سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم، وبيت الأنبياء كلهم قالوا له مرحبا بالأخ الصالح. تمام. طبعا مسألة استناد في طبعا يعني فوائد كثيرة جدا جدا في الأحاديث، بس أنا مش عايز أطول عليكم. يعني حتى بعض العلماء ذكر لكل نبي من هؤلاء الأنبياء وجه شبه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم جعله يلقاه. يعني ليه الأنبياء دول هم اللي قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فجاب لكل واحد فايدة. يعني مثلا قال سيدنا آدم هاجر من الجنة إلى الدنيا فكان له هجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ستكون له هجرة من مكة للمدينة، فكان ذلك يعني من إرهاصات الهجرة ومن علامات ومبشرات الهجرة. فده مثلا إيه فايدة استنبطها بعض أهل العلم. بعضهم أيضا قال يحيى وعيسى، الاثنين يحيى قتل على يد اليهود وسيدنا عيسى رفع لألا يقتله اليهود، فلاقوا من اليهود يعني محاولات للقتل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان سيهاجر إلى المدينة ويلقى من اليهود محاولات قتل وغيرها. سيدنا يوسف وسيدنا إدريس وسيدنا هارون كل واحد بقى إيه فوائد لن أطيل عليكم. سيدنا إبراهيم طبعا متكئ على البيت المعمور، والجزاء من جنس العمل، كما بنى لله بيتا في الأرض الله عز وجل شرفه بذلك في السماء. ثم رفع للنبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى هي شجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها فإذا نبقها مثل قلال هجر. قلال هجر طبعا دي قلال، عارفين قلة؟ قلال بقى ديت ايه زي الزير كده، تمام؟ عارفين الزير طبعا. قلال هجر دي كانت بلد بتصنع القلال، ف فكانت معروفة بها. فقلال الهجر دي كانت قلال زي زير كده بس كبير جدا، وكان معروف بايه، مشهور جدا في الجزيرة العربية. واذا وقعه مثل اذان الفيلة، يعني الورق بتاعها عامل زي ودان الفيل، والنبق بتاعها زي الزير الكبير. ورأى طبعا الايه اربع انهار اللي هما نهر النيل والفرات ونهران من انهار الجنة. دي كلها احداث وغيرها كتير جدا حصلت في الايه اثناء المعراج. اهم او من اهم الاحداث التي حدثت في المعراج هي فرض الصلوات الخمس. طبعا دي لها اشارة كبيرة جدا، وهي ان الصلاة لها عظيم قدر عند الله سبحانه وتعالى، لدرجة انها هي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء. يعني كل فرائض الاسلام فرضت فين؟ فرضت بالوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه على الارض. الفريضة الوحيدة التي حينما اراد الله سبحانه وتعالى ان تفرض على الامة رفع النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء هي الصلاة. طبعا الصلاة فرضت 50 صلاة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم الى سيدنا موسى في السماء السادسة فقال له ان الامة لن تطيق ذلك، وقد عالجت بني اسرائيل قبلك اشد المعالجة، استشفى عند ربك. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى الى الله عز وجل، فخففت الى 40 ثم الى 30 ثم الى 20 ثم الى 10 ثم الى 5. فقال له سيدنا موسى حتى بعد ما 5 قالوا لن يطيق قومك ذلك، فاطلب من ربك التخفيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. فلما جاوز نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يعني هم 5 صلوات وعند الله سبحانه وتعالى كل واحدة ب10، يعني 50 صلاة في الأجر. يعني خفف الله عز وجل عنا الصلاة في الأداء من 50 إلى 5، ورفعها في الأجر من 5 إلى 50. واضح شباب؟ طبعا الصلاة لها عظيم قدر عند الله سبحانه وتعالى. يكفي أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، وده شيء لو الإنسان استشعره في حياته هيفرق معاه كتير جدا. يعني لو أنت الوقت مثلا بتعمل أي عمل في شغلك، في دراستك، في الدعوة إلى الله، حتى بتنزل مقاطع صوتية، قاعد على الغرفة بتراقب الغرفة الصوتية مثلا، إخواننا المراقبين مثلا، أو شغال في موقع إسلامي، أو بتعمل أي عمل لله سبحانه وتعالى أو حتى من الدنيا المباحة، ثم أذن المؤذن للصلاة، أيهما تقدم؟ إذا استحضرت أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، ستقوم إلى الصلاة فورا بلا تردد. إلا لو كانت نيتك بقى مدخولة، يعني أنت بتعمل الكلام ده مش لله ابتداء بقى، الحظ نفس أو ما غير ذلك. أيضا من عظم قدر الصلاة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا يروا شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يعني في حاجات كتير فعلها مش تركها، في حاجات كتير فعلها كفر، السجود لصنم، عبادة غير الله، كل ده أفعال كفرية صح؟ لكن إيه الحاجة الوحيدة اللي تركها كفر؟ هي حاجة واحدة بس اللي تركها كفر، وهي الصلاة. السلف رضوان الله عليهم كانوا إذا ذهبوا إلى رجل يطلبون منه العلم، يعني أنا رايح مثلا أحفظ قرآن عند شيخ من المشايخ، أو رايح أحضر درس لداعية من الدعاء، من هديهم وفقههم إنهم ينظروا إلى صلاة الشيخ، فإن وجدوه يهتم بالصلاة فكانوا يطلبون عنده العلم، وإن كانوا يرونه يفرط في الصلاة كانوا يقولون هو لغيرها أضيع. واضح شباب؟ يعني يروحوا، أنا رايح أحفظ قرآن مع شيخ، فأروح معادنا الفجر، أروح الفجر لقيته موجود في الصف الأول وبيصلي السنة ومحافظ على تكبيرة الإحرام، يبقى دوت إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، يبقى أحفظ معاه القرآن وألزمه. طب لقيته لا، ده هو أصلا أنا صليت وهو لسه ما جاش أصلا وجاي يصلي في الجماعة التانية والتالتة، ومش مثلا مرة رحت عليه نومة ولا حاجة، لا ده هو دايما إيه مضيع للصلاة، ولما بيصلي حتى السنة بيصليها نقر كما ينكر الغراب، فيبقى لا ده ما تعلمش، حتى لو كان معاه أعلى سند في العالم لا ابعد عنه، هيضيع لك دينك. كذلك برضو رايح احضر درس لشيخ المشايخ او عالم من العلماء، فكان السلف ينظرون الى صلاته، لو جاي بدري وبيصلي السنة وبيصلي الفرض ما بيضيعش تكبيرة الاحرام او الى ذلك، يبقى دوت انسان يؤخذ عنه العلم. لو برضو مضيع صلاته لا، يبقى اذا بقى ايه ما ناخدش عنه العلم، حتى لو هو اعلم العلماء في البلد وبتقال عنه انه اعلم واحد، لا نبعد عنه. من أيضا الفوائد في مسألة الإسراء والمعراج كما ذكر ذلك صاحب الرحيق المختوم المكفوري رحمه الله تعالى، عنوان عنوان جميل جدا، الآن الأوان لانتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة. طبعا أنا مش هقرأ كلامه كله، اختصارا قال إن سورة الإسراء فيها آيتين بس عن الإسراء. يعني السورة اسمها إيه؟ اسمها الإسراء، يبقى المفروض إنها تتكلم عن الإسراء، فالمفروض يبقى فيها كلام كتير جدا عن حادثة الإسراء. فإذا بالسورة ما فيهاش إلا آيتين فقط عن الإسراء، واضح؟ وبقية السورة كلها بتتكلم عن مين؟ عن بني إسرائيل والجرائم بني إسرائيل وآيات أخر غير بني إسرائيل، بس معظم السورة بتتكلم عن بني إسرائيل وقصة سيدنا موسى مع فرعون وغير ذلك. وفي السورة أيضا آية قول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وغير ذلك من الآيات. الشيخ المبركفوري بيقول يعني إن فائدة ذلك السورة بتتحدث عن جرائم بني إسرائيل، حتى إن السورة برضو لها اسم آخر إنها سورة بني إسرائيل. فوكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن بني إسرائيل كانوا هم أصحاب القيادة والريادة للمسجد الأقصى قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنهم أجرموا هذه الجرائم وفعلوا هذه الأفاعيل فستنتقل القيادة لمن هم يتبعون القرآن الذي يهدي التي هي أقوم، وهم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويجمع الله عز وجل بذلك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مركزي الدعوة الإبراهيمية اللي هم مكة والقدس. طبعا في مسألة هنا اختلف فيها الصحابة أو اختلف فيها أهل العلم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في المعراج؟ فاختلف الصحابة، فصح عن ابن عباس أنه قال رأى ربه، وصح عنه أنه قال رآه بفؤاده. يعني ابن عباس قال الاثنين، قال رأى ربه كلمة كده مطلقة بدون شرح ولا تفسير، وبعدين قال في موضع آخر رآه بفؤاده. وصح عن عائشة وابن مسعود إنكاروا ذلك وقالوا إن قول الله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنما هو جبريل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رآه عند سدرة المنتهى هو سيدنا جبريل. وصح عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم صراحة بقى هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى. وقد حكى عثمان ابن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يرى الله عز وجل. طيب خلاصة الكلام إن الوحيد اللي قال بإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه هو مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس. وسيدنا عبد الله بن عباس قال رأى ربه، وفي رواية أخرى قال رآه بقلبه، فحتى الرؤية اللي هو صرح بها فسرها بأنها رؤية القلب. فالراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، بس كده رأى ربه بقلبه، لكن رؤية العين الراجح أنها لم تحدث. طبعا حدث بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في قومه فأخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وآذاهم ودراوتهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس. سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف دوت في أزمة كبيرة جدا. تخيل النبي عليه السلام ذهب إلى بيت المقدس. تخيل أنت لو رحت مثلا، جيت عندنا مثلا المنصورة، تمام، وصليت في الجمعية الشرعية أو في مسجد السلاب أو في مسجد التوحيد، أي مسجد من المساجد المشهورة الناس كلها عارفة، دخلت صليت ومشيت، هل لو حد جه قال لك اوصف لي الجمعية الشرعية هتعرف توصفها له بدقة وتقول له عدد شبابيكها وعدد أبوابها ولون القبة بتاعتها، وتعرف تقول له الكلام ده وانت بس دخلت صليت العشاء ومشيت؟ صعب جدا. النبي عليه السلام ده اللي حصل معاه، ان هو ذهب الى بيت المقدس وصلى في المسجد الاقصى ومشى. فيجي يقول له اوصف لنا المسجد، طب كيف يصفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يستوعب ذلك في هذه الزيارة العابرة؟ لكنه التأييد من الله سبحانه وتعالى. ودائما الانسان المؤمن الذي ينفذ امر الله هو على ثقة أن الله سبحانه وتعالى سينجيه من كل مأزق ومن كل أزمة ومن كل كربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تهتز ثقته بالله طرفة عين، علم أن الله سبحانه وتعالى سينجيه بماذا لا يعلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قالوش قبلها خد بالك ده هيسألوك عن المسجد الأقصى فساعتها هتلاقي المسجد الأقصى ترفع عليك وهتوصفه، لا ما قالوش كلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام صحى الصبح بيقول لهم أنا فعلت كذا وكذا، فإذا بهم يفاجئونه بهذا الطلب، أوصف لنا المسجد الأقصى. فإذا بالفرج يأتي من الله سبحانه وتعالى ويجلي له المسجد، فيصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما أرادوا تماما، فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا. ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن عيرهم في مصراه ورجوعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح المسجد الأقصى وهو راجع شاف العير بتاعت قريش وهو عارفها، وقال لهم والله العير بتاعتكم في المكان الفلاني، وقدامها مثلا مسيرة يوم أو يومين أو أسبوع عشان توصل مكة. فكان كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لم يزدهم إلا نفورة. يعني قال لهم والله العير بتاعتكم جاي بعد مثلا 5 أيام، والعير المقدم فيها كذا، أو العير بتاعها مثلا بتاع مثلا إيه أبو سفيان. وفعلا بعد 5 أيام جت العير، وأول عير وصل هو بتاع سيدنا أبو سفيان، وكان وقتها الشرك رضي الله عنه. أنا بقول مثلا، يعني هو ما قال لهمش كده، بس أنا بقول لكم مثلا قال لهم العير الأولاني بتاع فلان وهيوصل يوم كذا، وفعلا جه في اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم به، وجه بالصفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم به، ومع ذلك أبى الظالمون إلا كفورا. تمام. أيضا مما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج 3 حاجات، هم أهم 3 حاجات، أعطي الصلوات 5، أعطي خواتيم سورة البقرة، والثالثة مهمة جدا أعطي أنه غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، والحديث في مسلم، غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، المقحمات اللي هي الكبائر التي تقحم صاحبها في النار. طبعا يعني أما نتكلم على الإسراء والمعراج، في موقف لا يمكن أن نتركه أبدا، موقف في غاية الروعة، وهو موقف مين؟ موقف سيدنا، موقف سيدنا أبي بكر الصديق. أول ما تسمع قصة الإسراء والمعراج لازم تفتكر مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فعلا يعني أعلى درجات الإيمان والتصديق. تخيل لو انت اصلا مكانه، يعني تخيل انت مكان سيدنا ابو بكر، وصحيت الصبح لقيت الناس الكفار جايين يقولوا لك الحق ده النبي اللي انت بتصدقه وبتعتقد ان هو نبي، بيقول ان هو راح للمسجد الاقصى اللي احنا بنروحه في شهر ونرجعه في شهر، ورجع في الليلة، هتقول ايه؟ تخيل سيدنا ابو بكر لم يتردد لحظة، وقال قول قوي جدا، قال إن كان قال فقد صدق. شفتوا إن كان قال دي؟ يعني هو أنا مش مكذبه، أنا بكذب كنتو. يعني ممكن لو في كذب يبقى منين؟ يبقى من السند، من النقل، من الادعاء اللي انتوا بتقولوه. يعني أنا ممكن انتوا تكونوا اللي بتكذبوا، لكن لو انتوا صادقين وهو قال فقد صدق، انتهت، ما فيش فيها فصال، إن كان قال فقد صدق، وبادر إلى التصديق وسمي الصديق رضي الله عنه. وقال لهم إني لا أصدقه في خبر السماء بكرة وعشية، أفلا أصدقه في بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به قال لجبريل إن قومي لا يصدقوني، فقال له جبريل يصدقك أبو بكر وهو الصديق. حديث في التبصرة لابن الجوزي، وفيه دليل على تسمية الصديق بهذا الاسم في هذا الوقت. يعني طبعا عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد حديث الإسراء والمعراج، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل لا سيما في وقت الحج، ويقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول لا يغوينكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى، وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرت الأيام، جاء في موسم الحج مجموعة من الشباب جايين يحجوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتفقد القبائل، وده طبعا يعني المسائل دي فيها فوائد كتيرة جدا جدا جدا، بس مش عايز اطول عليكم. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على القبائل، ودي مهمة جدا، ان الدعاء الى الله سبحانه وتعالى ما يقعدش في المسجد او في البيت ويستنى الناس تيجي تتعلم العلم، الكلام ده مش هيحصل. الدعاء الى الله هو اللي بيتفقد الناس وينزل ليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم تفقد القبائل، فوجد ستة من شباب المدينة، وفيها أهمية دعوة الشباب والتلطف لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهم فسمع أصواتهم فعمد إليهم حتى لاحقهم، وكانوا ستة كلهم من الخزرج، هم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطب بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب، تمام. فلما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أم من موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ يعني رسول الله قال لهم: طب ممكن أقعد معاكم نتكلم؟ يعني لما واحد يدعو شباب يقول له: ممكن نتعرف؟ يقول له: والله احنا مثلا ايه، انت ماشي مثلا في الجامعة توقف مجموعة شباب، ممكن يا شباب نتعرف، اخوكم مثلا محمد في كلية مثلا هندسة او طب او علوم او اي، تعرف نفسك يعني، ممكن اتعرف عليكم؟ يقول: والله احنا ايه، كلية تجارة او علوم او اي حاجة. تقول له: طب ممكن اتكلم معاكم؟ هو ده النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع الفارق يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انتم مين؟ قالوا له: احنا ايه، شباب من خزرج. قال لهم: انتم من موالي يهود؟ اه. طب ممكن اقعد اتكلم معاكم؟ قال له: اتفضل. قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم الى الله عز وجل وعرض عليهم الاسلام وتلا عليهم القران. طبعا لفته جميله جدا هتيجي معانا في كذا موضع، من اهم مواقف الدعوه ومن واجبات الداعيه هي تلاوه القران، مش قراءه القران، تلاوه القران. يعني الداعيه لابد يتلو القران على المدعوين، والتلاوه مش مجرد قراءه. قال الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته. يبقى التلاوه ايه؟ مش اي تلاوه، ده في تلاوه وفي حق تلاوته. فالداعيه يتلو التلاوه التي تنفذ الى القلوب، وده شيء مهم جدا. يعني الصدق في معايشه القران وقراءه القران يستشعرها المدعو بشكل غير طبيعي. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الاسلام وتلا عليهم القران. قال: وكان مما صنع الله بهم في الاسلام، يعني من تدبير الله سبحانه وتعالى لهم، ان هم كانوا من موالي اليهود ثم انتصروا على اليهود. فكان اليهود كل شويه يقول لهم: سياتي نبي نقاتلكم به قتل عاد وارم. في نبي هيبعث في الزمان اللي احنا فيه ده واحنا هنؤمن به، اليهود بيقولوا كده، وهنقتلكم به. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك النفر ودعاهم الى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله انه للنبي الذي توعدكم به يهود. ده النبي لليهود عمال تقول لكم انه هيبعث وهنقتلكم به، فلا تسبقنكم اليه. يعني خليكم انتوا بقى اللي تؤمنوا به قبل اليهود. فاجابوه فيما دعاهم اليه بان صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام. تمام. يبقى دي الواقعة الاولى، وهي ان في ستة من الانصار اسلموا في العام الحادي عشر من الحج. فات سنة وجه من الستة دولت خمسة، وفي واحد منهم مجاش اللي هو عبد الله بن جابر بن رئاب، ده مجاش فضل في المدينة. وجه الخمسة الباقيين من الستة جم ومعاهم سبعة تانيين، يبقى هو كام؟ خمسة وسبعة اتناشر، نفس الخمسة بتوع السنة اللي فاتت مع سبعة تانيين دعوهم الى الله سبحانه وتعالى. جه اتناشر واحد مسلمين الى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، إلى بيعة العقبة الأولى في العام الثاني عشر من البعثة. طبعا كان فيهم الخمسة اللي فاتوا مع معاذ بن الحارث وزكوان بن عبد قيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة وأبو الهيثم بن تيهان وعويمر بن ساعدة. دول كام؟ سبعة على الخمسة يبقوا 12. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. إيه بيعة النساء؟ اللي هي في سورة الممتحنة: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. سميت بيعة النساء ليه؟ لأن هي في السورة إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا، فكانت مختصة بالنساء. طبعا بعض من تكلم في السير يسمي هذه البيعة بيعة الدعوة، بيعة ايه؟ الدعوة. ويسمي البيعة الثانية بيعة الدولة. تمام. يعني البيعة ديت اللي حصل بعدها ايه؟ ان الصحابة دول بعد ما بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم عملوا ايه؟ اشتغلوا في الدعوة، فكانت البيعة دي فيها البنود التي تؤهلهم للعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم البيعة الثانية إيه اللي حصل بعدها؟ النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ليكون الدولة فسموها بيعة الدولة، كان فيها البنود التي يحتاجها من سيقيم الدولة المسلمة. طيب البيعة اللي معنا هي بيعة الدعوة أو هي بيعة العقبة الأولى، فما هي بنودها؟ ألا يشركوا بالله شيئا، ألا يسرقوا، ألا يزنوا، ألا يقتلوا أولادهم، ألا يأتوا بهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم، وألا يعصوا في معروف، فإن وفيتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. طب تعالوا نقف وقفات سريعة كده مع البيعة. البيعة بتقول إيه؟ أول حاجة التوحيد، يبقى مقاومات الداعية الناجح رقم واحد التوحيد، يبقى عارف إيه هو الشرك وعارف إيه هو التوحيد وبيلزم التوحيد في كل أمره. رقم اثنين ولا نسرق. السرقة دي هي إيه؟ هي التعدي على المال الحرام. لابد للداعية أن يكون نزيه وطاهر الإيه الثوب من المال الحرام، سواء بقى السرقة، الرشوة، أكل مال الناس بالباطل، كل ذلك لابد للداعية إلى الله أن يكون طاهر من المال الحرام ومن مال الشبه. ولا نزني، طبعا الزنا هو الأعراض الحرام. ولا نقتل أولادنا، دية الأعراف المحرمة، قتل الوأد البنات كان من الأعراف الجاهلية المحرمة، فلابد للداعية أن يكون بريء من المال الحرام، من الأعراض الحرام، من الأعراف الحرام، يعني أي عرف محرم يتركه، مش يبقى العرف مقدم عنده من الشرع، لا، أي عرف متعارف عليه في بلده أو في مجتمعه وهو مستهجن ومحرم لابد يكون هو مخالف لذلك. ولا يأتي ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، اللي هي الزنا يعني والسرقة. ولا يعصي في معروف، اللي هي الطاعة في المعروف للنبي صلى الله عليه وسلم. وآخر بند في البيعة، فإن وفيتم فلكم الجنة بس. يبقى لابد الداعية أن يكون مريدا للجنة وفقط. لماذا تدعو إلى الله؟ لأدخل الجنة. لماذا تحفظ القرآن؟ لأدخل الجنة. لماذا تتعلم العلم الشرعي؟ لأدخل الجنة بس، لا شهرة ولا اسم ولا دنيا تأتي من وراء الدعوة، لا راتب ولا عطاء ولا منحة حد يدهاني عشان بدعو إلى الله، لا. سعيد النورسي رحمه الله كان من يعني أهل الدعوة في تركيا، وله صحبة كبيرة، وإن كان طبعا في كلام أنه كان له منهج صوفي أو ما إلى ذلك، لكنه طبعا وقف في مواجهة الإلحاد في تركيا بعد سقوط الخلافة. كان يقول إن أعطاني أحد هدية لظنه أني من الصالحين، يعني واحد جاي يديك فلوس أو يديك هدية عشان أنت داعية أو طالب علم أو إنسان صالح، فبيقول وقتي في احتمالين. احتمال الأول إن أنا أكون مصدق إن أنا صالح، أكون فاكر نفسي فعلا إن أنا صالح وإن أنا على فضل وأستحق بي الهدية، وهذا دليل أني لست بصالح. يعني لو أنا قلت إن أنا صالح يبقى أنا أيضا فاسد وما استحقش هذا العطاء، وإن كنت أعلم أني لست بصالح فإني لا أستحقه، يعني في الحالتين مش هياخد أي دنيا تأتيه على أعمال القربات كعطاء. لكن الداعية لابد أن يكون ده منهجه. كل الأنبياء كانوا يقولوا يا قوم لا أسألكم عليه مالا، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. فالداعية الأصل فيه أن لا يأخذ أجرا على الدعوة إلى الله، ولا حتى إن واحد من المدون يوصله بالعربية ده أجر، ولا إن واحد يديله تليفون يتكلم فيه ده أجر، ولا إنهم يدفعوله أي حاجة ده أجر. فالأصل في الداعية أن لا يأخذ أجر على الدعوة مهما كان هذا الأجر حقير، لا يأخذه، ولا حتى أن يعزمه على كوباية عصير، يعزمه أنت ادفع انت في الدعوة واعزم انت المدعو ده، مش هو اللي يعزمك. تمام، ده الاصل في الدعية، لابد يبقى كده. طب كان مضطر او معذور او ظروفه، ده موضوع تاني، لكن الاصل في الدعية انه يستغني بالله عن الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن وفيتم فلكم الجنة. ما لهمش حاجة تانية، ما لكوش حاجة تانية غير ايه؟ الجنة بس. كانت دي بيعة الدعوة اللي هي بيعة العقبة الاولى. فذهب الصحابة اللي هم 12 واحد الى المدينة ليدعو الى الله سبحانه وتعالى، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل اليهم سيدنا مصعب يعلمهم الاسلام ويقرأ عليهم القرآن. وقيل في ذلك ان الصحابة من الاوس مرضوش حد يصلي بهم الخزرج، وبتوع الخزرج مرضوش حد يصلي بهم الاوس لان كان بينهم مشاكل كبيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث اليهم سيدنا مصعب، هو اللي يؤمهم في الصلاة وهو اللي يحسن بينهم الخلاف الى ان اصلح الله عز وجل بينهم. طبعا في قصة جميلة جدا معنا، وهي قصة اسلام سعد بن معاذ واسيد بن حضير. اما اسعد بن زرارة كان اسلم بالفعل. سيدنا اسعد بن زرارة هو اللي خد سيدنا مصعب الى دار بني عبد الاشهل، اللي هو مكان سعد بن معاذ واسيد بن حضير، كان هم سادة بني عبد الاشهل. مين؟ سعد بن معاذ واسيد بن حضير، دول كان سادة بني عبد الاشهل. سيدنا اسعد بن زرارة كان ابن خالد سيدنا سعد بن معاذ. فخد سيدنا مصعب معاه وقعد مع بعض الناس يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. تمام، يبقى مين؟ سيدنا اسعد بن زرارة خد سيدنا مصعب عند سيدنا سعد بن معاذ. فسيدنا سعد بن معاذ عرف ان سيدنا اسعد بن زرارة اللي هو ابن خالته جاب سيدنا مصعب يكلم الناس في الاسلام، فتضايق من الموضوع ده جدا، بس هو مش عايز يزعل مين؟ سيدنا اسعد بن زرارة اللي هو ابن خالته. فقال ام قايل لسيدنا اسيد بن حضير، قال له: والله انت عارف ان اسعد بن زرارة ابن خالتي، وانا مش عايز ازعله واكلمه ان هم يمشوا من هنا، فروح انت كلمهم. ده ملخص القصة يعني. فسيدنا اسيد بن حضير راح مكان سيدنا سعد بن معاذ يكلم اسعد بن زرارة انه ياخد سيدنا مصعب ويمشوا من ديار بني عبد الاشهل والا هيقتلهم، وشد عليهم في الكلام جدا. فقال له سيدنا مصعب كلاما جميلا جدا، قال له ايه؟ او تجلس فتسمع، فان رضيت امرا قبلته، وان كرهته كف عنك ما تكره. يعني هو جاي عمال يشتمهم ويلوم انا هقتلكم و سيدنا مصعب رد عليه رد جميل جدا، قال له: طب بدل الكلام ده ما تقعد تسمع، والله عجبك الكلام ماشي، ما عجبكش خلاص مش هنتكلم، هنسكت ونمشي. فقال له: انصفت. الكلام ده كلام منصف. فبالفعل سيدنا اسيد بن حضير قعد وسمع من سيدنا مصعب يقول سيدنا مصعب وسيدنا اسعد بن زرارة: والله لعرفنا في وجهه الاسلام قبل ان يتكلم، في اشراقه وتسهله. ثم قال سيدنا اسيد: ما احسن هذا الكلام واجمله، كيف تصنعون اذا اردتم ان تدخلون في هذا الدين؟ فدلوه فدخل في الدين، ثم ذهب الى سيدنا سعد بن معاذ وحرضه على ان ياتي اليهم فيسمع منهم، فسمع منهما كذلك سيدنا سعد بن معاذ. وقال له سيدنا مصعب نفس الكلام، قال له: او تجلس فتسمع، فان رضيت امرا قبلته، وان كرهته كف عنك ما تكره. فاسلم سيدنا سعد بن معاذ ايضا. ثم ذهب سيدنا سعد بن معاذ وتطهر واسلم، وذهب الى قبيلته وقال لهم: ما تقولون في انا مين فيكم؟ قالوا: انت افضلنا ورايا وايماننا نقيبه. قال: فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. فدخلوا جميعا في الاسلام. تمام، يبقى ده موقف في الدعوة الى الله. طبعا فيه فوائد عظيمة جدا، بس مش هطول عليكم عشان باقي معانا بقية العقبة الثانية نلحق نتكلم فيها. بقية العقبة الثانية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل اليه 70 رجلا منا حتى قدموا عليه في الموسم اللي هو في الحج. يبقى كان في حج الاول، اسلم فيه 6 من اهل يثرب من الخزرج. الحج الثاني كان بيعة العقبة الاولى 12 رجل، في الحج الثالث اللي هو قبل الهجرة على طول في السنة 13 من البعثة 72 من الصحابة، 70 رجل وامرأتان، تمام. فقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال دي بيعة الايه الدولة بقى، قال تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكسل، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان تقول لله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى ان تنصروني فتمنعوني اذا قدمت اليكم او عليكم مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابناءكم ولكم الجنة. يبقى خمس نقاط: النقطة الاولى السمع والطاعة في المنشط والمكره، الثانية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الثالثة كلمة الحق ان تقولوا لله ولا تخافون لومة لائم، الرابعة النصرة ان تنصروني فتمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وازواجكم واولادكم، الخامسة ألا ليس لكم إلا الجنة. نفس البند اللي كان في البيعة الأولى، وهو الجنة مقابل الجنة، وانتهى الموضوع على كده. طبعا حصل مواقف بقى في هذه البيعة، منها أن أسعد بن زرارة وهو أصغرهم أخذ بيده فقال ويدا يا أهل يثرب، فإن لن نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب، يعني إحنا هناخده معانا، معنى كده إيه أن العرب كلهم هيعدونا، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، إما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنكم تخافون من أنفسكم جبنة فتبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. يعني بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم والله معنى النبي عليه السلام جاي معاكم دلوقتي إن أنتم هتعادوا العرب جميعا، هيقتل خياركم، هتعضكم السيوف، فحاجة من الاثنين، يا انتوا تقدروا على هذه المهمة خلاص بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، واما انكم لا تستطيعون وخايفين من الجبن فمن وقت قولوا ان احنا ما نقدرش فهو اعذر لكم عند الله. فقالوا له امط عنا يا اسعد، شيل ايدك دي بعيد ودعنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله هذه بيعة لا ندعوها ابدا ولا نسلبها ابدا. فبايعناه فاخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. طبعا في مواقف اخرى كثيره جدا، سيدنا البراء ابن معرور بيتكلم، اعترض عليه ابو الهيثم بن التيهان فقال يا رسول الله ان بيننا وبين الرجال حبالا وانا قاطعوها. طبعا ده فقه عالي جدا وفهم عالي جدا الاسلام، يعني سيدنا ابو الهيثم بن التيهان النبي عليه السلام ما قالوش والله احنا ايه طالما انتوا بايعتوني على الاسلام يبقى انتوا هتقطعوا حبال الكفر، ما قالوش الكلام ده، هم فيهم الكلام ده لوحدهم، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، ويقصد بذلك اليهود. يعني شوف الفهم العميق وشوف بقى الأمل والبصيرة في النصر. قال فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، يعني خلاص إحنا هنقطع هذه الحبال. وعدت الأيام ثم أظهرك الله، يعني بعد الأيام ما مرت انتصرت على قريش وفتحت مكة، ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا. يعني شوف سيدنا أبو الهيثم تيهان أولا فاهم أن معنى الإسلام أنه يقطع حبال الكفر، ده رقم واحد. ثانيا يعلم أن الله ناصر دينه لا محالة، فبيقول يا رسول الله لما هيأتي النصر وهم لسه إيه 72 واحد خايفين يظهروا مع النبي عليه السلام، ومع ذلك بيقول له بعد ما ربنا سبحانه ينصرك هتسيبنا وترجع لمكة ولا هتفضل معانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبسم رسول الله وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سلمتم، ووفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العهد. في هذه الأثناء علمت قريش باجتماع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفضوا إلى رحالكم، يعني كل واحد يلا يروح على إيه الرحل بتاعه. فقال له العباس ابن عبادة ابن نضلة والله الذي بعثك بالحق إن شئت لميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، يقول لو أنت عايز من بكرة وهم أهل حرب نحاصر أهل منا جميعا نحاصرهم بالسيف فعلنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فلفتة جميلة جدا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن منذ اللحظة الأولى أن الدعوة ليست انقلابا عسكريا وليست نهبة ينهبها المسلمون. يعني الدعوة لن تمكن بالقوة العسكرية وفقط، بل الدعوة قبلها. يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم حارب الكفار بس امتى؟ بعد ما دعاهم وبعد ما اقام دولة مبنية على الدعوة الى الله، وقتها حارب الكفار والمشركين. تمكين في القلوب اولا ثم الحرب بعد ذلك، لكن مش نبتدي بالحرب ونبتدي بالغلبة ونبتدي بالمغالبة، لا، دي مش الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ذلك التغيير، ودي من المعالم التي بدأت تندثر هذه الايام، التغيير الحقيقي والتغيير النبوي هو تغيير قلوب الناس، هو التمكين في قلوب الناس، هو الدعوة إلى الله، هو أن يقبل الناس على دين الله أفواجه، ثم بعد ذلك تقام الدولة. مش اللي احنا بنعمله بقى العكس، ان احنا عايزين الدولة وبعدين الدعوة، ده كلام فارغ وده مش منهج النبي عليه الصلاة والسلام. طب معنى كده ان احنا نستسلم؟ لا، مش نستسلم، وهندافع الباطل على قد ما نقدر، بس ندافعه بما لا يضر بالدعوة، ندافعه بالدعوة إلى الله وتبيين الحق وتبيين من هم أهل الباطل وتبيين العقائد الفاسدة ووجوب تحكيم الشريعة ووجوب نصرة المظلوم. ده الواجب علينا، لكن أحيانا بيكون عند الشباب حمية، عدم فقه المرحلة، بيؤدي إلى أن الناس تكرهنا وتكره الدعوة وتكره الدعاء. لا تصطدم مع الناس، لا سيما أن الناس اللي هم الوقت بيقولوا مش عايزين الإسلاميين ومش عايزين هم مش رافضين الإسلام، ولا هم فقط عندهم شبهات، فاكرين ان انت فعلا بتاع مصلحتك، وان انت لما اخدت الحكم اخدته عشان مصلحة جماعتك ومصلحة حزبك ومصلحة دائرتك والانتفاع الشخصي، وان انت خربت البلد، وهم فاكرين كده فعلا. لكن هم مش كارهين الإسلام، هم لو جه النبي عليه السلام هم اول ناس ينصروه، لكن هم مش فاهمين ان دوت نصر الاسلام. في شبهات كتيرة جدا عند الناس نحو الاسلام والاسلاميين، لابد لينا كدعاء ان احنا نوضح هذه الاشياء ونعلمهم الطريق الصحيح، وبعدين بعد ذلك تقام الدول بعد ان يمكن الله عز وجل لنا في القلوب. وبذلك انتهت معنا بنود هذه البيعة الجليلة. والله مسألة بقى الدستور والغاء الكلام ده بلاش نتكلم فيها يعني، بس هو عموما ليس هذا طريق التمكين ولا طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ده عبارة عن ثغرة فتح، فحاولنا نسده قدر استطاعتنا، قد نكون وفقنا وقد نكون أخطأنا بعد الثورة، لكن المضمار وحلبة الصراع الأساسية هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هي التي عليها راح الحرب. فنسأل الله عز وجل أن يمكن لنا فيها. معركتنا الحقيقية هي معركة الإيمان والقرآن والعلم فقط، هي المعركة الحقيقية. فإذا استجاب الناس وخضعوا بالإيمان للقرآن ولإحكام الشريعة ستكون دولة الإسلام لا محالة. تمام يا شباب؟ فدي المعركة الحقيقية. أما الاجتهادات في المشاركة السياسية وفي غيرها، دي اجتهادات للواقع. إن شاء الله كلهم مأجور بإذن الله سبحانه وتعالى، أخطأ من أخطأ وأصاب من أصاب، لكن نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. حد يقول هل هناك فرق بين أن يمكن الله على يديك الدين وبين أن ينصر الله على يديك الدين؟ طبعا في فرق كبير جدا، لأن التمكين ليس هو النصر، التمكين ليس هو النصر. غلام الأخدود انتصر على طاغية الملك الجائر، انتصر نصره الله سبحانه وتعالى، بس بما انتصر؟ بموته وموت المؤمنين. فنصرة الإسلام ليس معناها التمكين. قد ينصر الله عز وجل الإسلام بموت الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون دي نصرة، كما مات غلام الأخدود وانتصر الدين وانتصرت كلمة الحق، ولم يمكن الله عز وجل لهم في الأرض. فالنصر غير التمكين، نحن منصرون لا محالة، لكن التمكين منحة ربانية يعطيها الله عز وجل لمن شاء من عباده. فقد نعيش ونموت والإسلام غير ممكن، لكن المهم هل نصرنا الدين فينصرنا الله عز وجل أم خذلنا الدين. أما التمكين فمنحة ربانية يؤتيها الله عز وجل لمن شاء وقت ما شاء. واضح شباب؟ حد عنده سؤال؟ حد عنده استفسار؟ لا شك ان التمكين لا يأتي الا بعد ابتلاء. حد عنده سؤال تاني؟ جزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.